الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان تحريم الصورة أو التصوير، و المراد بالصورة أو التصوير أي تصوير ذوات الأرواح، مثل ما عبر بقوله الحيوان، يقصد بالحيوان أي ذوات الأرواح من إنسان أو بهيمة أو طير أو نحو ذلك. وفي الباب ورد أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن ذلك وتحريمه، والأحاديث في الباب كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر طرف منها، وإن كان أيضا الذي ذكره في هذا الباب أحاديث كثيرة ساقها رحمه الله تعالى تنبيها إلى خطورة هذا الأمر وشدة الوعيد الذي جاء فيه في نصوص السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بدأ أولا بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعذبون يوم القيامة أي بالصور نفسها، يعذبون أي بالصور نفسها، فبكل صورة صورها يعذب بها. وسيأتي معنا في حديث آت مما ساقه المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام: يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب بها. وقوله في هذا الحديث: أحيوا ما خلقتم، هذا يوضحه أيضا حديث سيأتي معنا، وقوله عليه الصلاة والسلام: كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أحيوا ما خلقتم يعني ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي يكون المعنى أن عذابه مستمر، أن عذابه مستمر. فهذا من الأحاديث، أحاديث الوعيد في النهي عن التصوير أي تصوير ذوات الأرواح. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. القرام بكسر القاف هو الستر، والسهوة بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة، سترت أي وضعت ستارا، والسهوة هي الفتحة تكون في الجدار، إما أن تتخذ لرفع الأشياء عليها أو وضع الأشياء عليها، فجعلت على هذه السهوة التي في الجدار جعلت ستارا رضي الله عنها. قالت: وقد سترت سهوة لي بقرام، والقرام الستر، يعني بقرام أي ستار، فيه تماثيل أي فيه تصاوير، وهذا موضع الشاهد من الحديث، قالت فيه تماثيل أي فيه صور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، تلون وجهه، تلون الوجه ليس من وضع الستار نفسه وإنما من الصور التي فيه، من الصور التي فيه. فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا فيها شيء من ذكر علة النهي، لأن النهي عن التصوير له أكثر من علة، ومن هذه قوله في هذا الحديث يضاهئون خلق الله، ومعنى يضاهئون أيضا جاء موضح في أحاديث أخرى يشبهون بخلق الله، لأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور سبحانه، هو الذي يصوركم، فيضاهئون بخلق الله أي يشبهون بخلق الله، ولهذا كانت العقوبة يوم القيامة في العمل نفسه، يعذبون بكل صورة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو يقال انفخ فيه الروح وليس بنافخ. فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا، مثل ما ذكر أهل العلم، إذا كان اتخذها للمضاهات ولتعبد من دون الله فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإن كانت صورة مجردة ليس فيها هذا المعنى فيكون كما ذكر أهل العلم أن المراد أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والحاصل أن في الحديث الوعيد الشديد والتهديد العظيم في النهي عن ذلك، وأنه وأن ذلك من المضاهات بخلق الله عز وجل. فاستجابت رضي الله عنها وسارعت مبادرة فقالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم استعمال الصور ولو كانت غير مجسمة، وجواز استعمالها إذا قطعت.
غير مجسمة لأن الصور التي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها في بيته لم تكن مجسمة، وإنما صورة في قرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب بها في جهنم. وهذا أيضا بمعنى الأحاديث المتقدمة، وهذا من أحاديث الوعيد في شأن الصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا. ما معنى إن كنت لابد فاعلا؟ أي أن بعض الناس يهوى ذلك، يحب رسم الصور ويهوى ذلك، ونفسه تميل لذلك ويعجبه أن يفعل ذلك، فقال إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر، يعني لا ترسم صورة ذات روح، رسم صورة شجرة أو جبل أو مثلا أشياء من هذا، أو بيتا مثلا صورة بيت أو نحو ذلك. قال فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر، هذا مثال، وما لا روح فيه هذا تعميم بعد تخصيص الشجر، لا روح فيه، اصنع الشجر وما لا روح فيه، ويعني وإياك وتصوير ذوات الأرواح لأن فيه هذا الوعيد الشديد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز تصوير ما لا روح فيه من الشجر والأبنية ونحوها.
نعم، يعني يصور مثلا الأبنية، يصور الجبال، يصور مثلا السماء والنجوم، يصور الأرض يعني ونحو ذلك، يصور الأنهار والأشجار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقولها وليس بنافخ هذا تعجيز له، وفيه أنه لا يمكن أن ينفخ في الصور التي صورها الروح، لا يمكن أن ينفخ فيها الروح، فهذا فيه أن العذاب يستمر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تكليفه بنفخ الروح فيما صور تعجيزا له وتوبيخا. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه.
نعم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا مثل ما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الذين يضاهئون بخلق الله أي المصورون، لأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، ولهذا يقال لمصور ذوات الأرواح: أحيوا ما خلقتم. وإنما كان ذلك في هذه العقوبة الشديدة لأن أول شرك وقع في الأرض ثم لا يزال يتكرر بسببه وقوع الشرك باتخاذ التصاوير للمعظمين من الصالحين والعباد والزهاد ومن لهم في قلوب الناس محبة عظيمة ومكانة، وهذا مثل ما جاء في قصة الخمسة الصالحين: ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر. قال ابن عباس: هؤلاء رجال صالحون، أسماء رجال صالحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وأشار عليهم أن يتخذوا لهم صورا حتى لا ينسوهم، ومع الأيام عبدت تلك الصور والتماثيل التي على أشخاص وصور أولئك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه.
نعم، وأيضا هذا من أحاديث الوعيد، وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي أنه لا أحد أظلم منه، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، قوله ومن أظلم أي لا أظلم ممن يفعل ذلك يذهب يخلق، قال كخلقي. قال فليخلق ذرة، هذا تعجيز لهم، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني ذكر خلق الحيوان وأيضا خلق بذور النبات. الحيوان ذرة وهي صغار النمل، وبذور النبات الحبة حبة الحنطة ونحوها أو حبة الشعير، وهذا كله تعجيز لهم وإظهار عجزهم بتكليفهم يوم القيامة بأن يحيوا ما خلقوا، أو يقال لهم فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: المراد بالذرة النملة، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو البيت الذي فيه صورة، مهما كان شرف البيت ومهما كان فضل البيت ومهما كانت مكانة أهل البيت ديانة وعبادة وطاعة. وليس هناك بيت أشرف من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي يوم، فلما جاء موعد مجيء جبريل لم يأتي جبريل، لم يأتي على الموعد، وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتبه إلى جرو صغير، كلب صغير دخل تحت السرير ما رأوا ولا علموا به، فلما أخرجه جاء. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البيوت، وجبريل على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، ولكنه لم يأتي بسبب هذا الكلب الذي دخل عن غير قصد ولا علموا به، ما لا علم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمت به عائشة رضي الله عنها. ثم أخبره جبريل عن سبب عدم مجيئه أنه قال: لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. راث أي أبطأ، وهو بالثاء المثلثة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه، فقيل لكونها منجسة العين، وقيل لكونها من الشياطين، وقيل لأجل النجاسة التي تتعلق بها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب؟ قالت: فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تروي قصة حصلت في بيت النبوة، في بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان على موعد مع جبريل أن يأتيه، ولما جاء الموعد لم يأتي جبريل، وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ما يخلف الله وعده ولا رسله، أي لا يخلفون الوعد، فشق عليه هذا الأمر، يعني عنده موعد ورسل الله لا يخلفون الميعاد. المقصود بالرسل رسل الله الملائكة، جاعل الملائكة رسلا، فقال لا يخلفون الميعاد، فشق عليه هذا الأمر، شق عليه هذا الأمر. ثم التفت فإذا جروا كلب، يعني كلب صغير، صغار الكلاب تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ قالت والله ما دريت به، قالت والله ما دريت به، الآن كلب أو من صغار الكلاب ودخل وأهل البيت لا يدرون به، كلب صغير وأهل البيت لا يدرون به، فكيف بمن يأتي بالكلب أو الكلاب ويجعلها معه في داره وفي بيته؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث نقص من عمله كل يوم من قيراط، يعني من ثواب العمل. قالت والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام لن نزال المانع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك، يعني على الموعد، ولم تأتني، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، منعني الكلب الذي كان في بيتك. الكلب هذا من صغار الكلاب، جرو صغير ودخل بيت وأهل البيت ما كانوا يعلمون به ولا دروا عنه. قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقا، ولفظه: أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على الباب يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الرواية للحديث عند ابن حبان فيها أن المانع من دخوله كان من أمرين: التماثيل التي هي الصور، والكلب الذي هو الجرو الصغير الذي كان تحت السرير ما لم يعلموا به. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
نعم، يعني هذان الأمران، الصورة والقبر المشرف، هما من قديم الزمان أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك، وكانوا يتخذون الصور للصالحين والتماثيل للصالحين من أجل أن يذكروا فلا ينسوا، ويبقى يعني رؤية صورهم مذكرا لهم بهم، كانت هذه بدايات الأمر. ثم الشيطان دخل على الأجيال التي بعدهم وقال: إنما وضع آباؤكم وأجدادكم هذه الصور لأنهم إذا سألوا بها أغيثوا، وإذا استسقوا بها أسقوا، وهكذا، حتى دخل عليهم الشرك من جهة هذه التصاوير، وأيضا من جهة الأبنية على القبور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا إلا سواه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب طمس الصور وهدم القبور المشرفة. وقال البخاري رحمه الله: باب نقض الصور. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. الحديث. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور التي تشترك مع الصليب في المعنى، وهو عبادتهما من دون الله، فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوصا ما يكون من ذوات الأرواح. قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
ثم عقد هذه الترجمة في تحريم اتخاذ الكلاب، اتخاذها أي اقتناؤها وإمساكها بحيث تكون عند الإنسان في مكانه، ولا يستثنى من ذلك إلا لصيد أو ماشية أو زرع، إلا لصيد أو ماشية أو زرع. وفي الحديث أنه من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع فإنه ينقص أجره كل يوم قيراطان. والقيراط جاء ما يوضحه في بعض الأحاديث أنه مثل الجبل، مثل الجبل، فإذا كان يوميا ينقص من ثواب عمله قيراط أو قيراطان، فهذا فيه أن اقتناء الكلب فيه خطورة عظيمة جدا على عمل الإنسان والطاعات التي يتقرب إلى الله بها ويرجو ثوابها عند الله، فإن هذا يذهب عنه أجر هذه الحسنات بالنقص، ينقص من الثواب، ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وقد تقدم في كلام القرطبي في المنع من دخول أو جعل الكلاب في البيوت، قال: لكونها إما منجسة العين أو لكونها من الشياطين أو لأجل النجاسات التي تتعلق بها. قد يكون هذا هو الحكمة، وقد يكون شيء آخر الله سبحانه وتعالى يعلمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هو فيه. قال المصنف رحمه الله: باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، يعني كانوا يفعلون ذلك، يعلقون جرسا فيكون له صوت، يكون له صوت في حركة البعير، فسواء في البعير أو غيره من الدواب. قال: وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. و جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان، وهو دل على أن الكراهة فيه لصوته، الكراهة فيه الجرس لصوته. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس لا تصحب الملائكة. إذن في الباب الأول أن الملائكة لا تدخل البيت، وأيضا الرفقة في السفر لا تصحبهم الملائكة إذا كان معهم كلب أو كان معهم جرس. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم.
نعم، قال الجرس مزامير الشيطان، وهذا أيضا يستفاد منه فيما تعلق بالسيارات، لما يسافر الإنسان ويحب أن تصحبه الملائكة ورفقته في السفر لا يجعل في سيارته صوت لمزامير الشيطان، صوت لمزامير الشيطان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب
لا تبقين رويت ب لا تبقين ولا تبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، أي من الكراهة، وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. والذي يظهر أن البخاري رحمه الله أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرج الدارقطني بلفظ: لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع، ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب رفعه: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فدل على أن الاختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: الجرس مزمار الشيطان، وهو دال على أن الكراهة فيه لصوته، لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله. قال النووي رحمه الله وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك رحمه الله قال: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه.
نعم، والصحيح أنه حتى لو كان فيه القرآن الصحيح هو المنع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. واختلفوا في تعليق الجرس أيضا. ثالثها: يجوز بقدر الحاجة. انتهى ملخصا.
نعم.
قال رحمه الله: باب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، ثم عقد هذه الترجمة في كراهة ركوب الجلالة. الجلالة المراد بها هنا البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، والتي تأكل العذرة والنجاسات، يفسد لحمها وأيضا عرقها يتغير بهذه النجاسات التي تأكلها. ولهذا جاء النهي عن ركوب الجلالة، وهي التي تأكل العذرة وتأكل النجاسات، وأيضا جاء النهي عن أكل لحمها لأنه يفسد بذلك. ولا يعني يستفاد منها إلا بعد أن تطهر من هذه النجاسات بحيث تحبس في مكان لا تستطيع أن تأكل هذه العذرة التي ألفت أكلها، ويجعل لها الطعام الطيب مدة 40 يوما، فإذا طاب لحمها أبيح ركوبها وجاز أيضا أكل لحمها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه، وقال: حتى تعلف 40 ليلة. ولأبي داود: أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها.
والحديث نعم يعني زيادة على الركوب شرب الألبان، وكذلك أكل لحمها. نعم.
قال رحمه الله: والحديث دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبس الدجاجة 3 أيام، ولم ير مالك رحمه الله بأسا بأكلها من غير حبس، وحمل الجمهور النهي على التنزيه. قال في الإفصاح: واختلفوا في أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية: يباح ذلك وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. وقال أحمد رحمه الله: يحرم إلا أن يحبس الطير 3 أيام، رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم، فروي عنه 3 أيام كالطير وهو الأظهر، والثانية 40 يوما، انتهى. قال في الاختيارات: وما يأكل الجيف فيه روايتان، الجلالة وعامة أجوب فيه روايتان. الجلالة وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
نعم، نفعنا الله عز وجل بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.